بسم الله الرحمن الرحيم.
يقول رجل له سنين لم يرزق بالأولاد، هل يجوز له أن ينشر في المجموعات من أجل الدعم للسفر للخارج للعلاج؟ إيش ينشر؟ يعني يقول يا جماعة أنا لي نحو 20 سنة ما جاني أولاد، أريد منكم أن تدعموني أسافر. هذا معنى السؤال، هذا متسول، هذا معناه أنه متسول، وهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، والأمر الذي لا بد منه قد بين في حديث قبيصة: رجل تحمل حمالة، رجل أصابته جائحة، رجل أصابه فقر وفاق حتى يشهد له 3 من ذوي الحجة أنه صار في فاقة شديدة يحتاج إلى ما يسد رمقه وحاجته. قال: وقد يكون قرار الأطباء عبر ما يسمى بأطفال الأنابيب، وهذا مما نهى عنه العلماء ولم يفتوا بجوازه، لأن هذه طريقة غير مأمونة، طريقة غير مأمونة، فلا يجوز له لا النشر ولا أن يتسول. ومسألة أنه يتعالج، العلاج بالطريقة الشرعية ما في شيء، لكن أما أن يتسول لا. إن تيسر له مال أو شفع له غيره، شفع له لإعانة على مسألة العلاج، هذا شيء آخر، الشفاعة جائزة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه طالب حاجة يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقدر الله على لسان النبي ما أحب. أما أنه يسأل الناس هو، هذه مسألة، والمسألة من كبائر الذنوب، كما في حديث ابن عمر: يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وكذلك قال: إنما يسأل جمرا. كم فيها من الوعيد. هناك رسالة جميلة لشيخنا مقبل رحمة الله عليه: ذم المسألة، ذم المسألة، مجلد صغير. ومن العلاج الدعاء، الاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. وإذا كتب الله لك أنك ما يكون لك أولاد فارضى بما قسم الله، اقبل على العلم، ننصحك أن تقبل على العلم، يكون لك الأولاد المخلدين. الكتب كما قال السلف: الكتاب هو الولد المخلد، الولد هذا سيبقى معك كم، وإذا مت سيموت بعدك، لكن إذا ألفت كتابا كم بيننا وبين الإمام مالك، كم بيننا وبين الإمام الشافعي، كم بيننا وبين الإمام أحمد، عمر مئات السنين وكتبهم ما زالت إلى الآن يقولون هذا هو الولد المخلد. الشيخ زايد ما رزق أولادا، لكن عنده ما شاء الله أولاد مخلدون كثير. فهذا إذا كان الإنسان ما رزق أولادا يقبل على، سبحان الله، بعض الناس الآن ربما يتضجر من كثرة الأولاد، ما يدري أن بعض الناس يبذل الأموال ويريد السفر ويريد. هذه من النعم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم هبة، هبة من الله. بعض الناس ما يعرف قدر هذه النعمة، يظن النعمة كثرة الأموال. ربما يكون بعض الناس من أثرى الأثرياء وعنده أموال طائلة وما يرزق الأولاد، ما يرزق الأولاد، يتمنى الولد. وأنت ما شاء الله تبحث عن المؤخرات للحمل من كثرة الأولاد. وهكذا أيضا الصحة، بعض الناس ما يعرف قدر النعمة التي هو فيها، يظن أن الراحة ما تكون إلا بكثرة الأموال. كم من إنسان عنده أموال ما يستطيع أن يأكل منها، إن أراد أن يأكل من اللحم قالوا هذا يسبب لك النقرس، وإن أراد أن يأكل ما في أشياء حلوة أو العسل قالوا فيك سكر، وإذا جاء يأكل اللحوم قالوا فيك دسوم، فيها دسومة تضر القلب والشحوم، صار ممنوعا. يبحث عن الأشياء اليابسة والخفيفة، وأنت ما شاء الله ما قرب إليك من الموائد تأكل وأنت براحة طمانين. هذه من النعم، نحن نعيش في نعم، لا بد أن يعرف الإنسان قدر النعمة التي هو فيها. ليست النعمة أن يكون الجيب ممتلئ بالمال، هذه من النعم، لكن العافية هذه نعمة عظيمة، لو سلب الإنسان العافية ماذا تنفع الأموال؟ ماذا تنفعه؟ ولا شيء. يقول المراد بصاحب العلم الذي علمك ما يتعلق بعلم الشرع. يقول هل المكافأة يعني بالنسبة للعالم الذي يعلمني في المدرسة؟ قد يكون بعض المعلمين يعلمك الأخلاق، يعلمك الأدب، ويدرسك بعض الأشياء، المواد مثل الإسلامية أو مثل اللغة العربية، هذا معروف، هذا معروف. لكن إذا كانت المدرسة فيها اختلاط فهذا لا يجوز الدراسة فيها. وإذا كانوا يلزمونك بالبنطال فأنت لا تدرس فيها. أما إذا كان هذا المعلم يدخل عندك ويشرب الدخان، إيش تستفيد منها؟ أي قدوة هذا؟ تدعو له بماذا؟ قل جزاك الله خير، أحبيت الدخان من يوم رأيتك. ما ينفع. بعضهم كان يدخل الفصل، بعض المدارس يكون فيها حتى في الصغار، في بعض مناطق الشيعة حتى الصغار الأطفال يتناولون البردقان الشمة، يدخل المدرس الفصل يقول للطالب يعطيه الشمة أمام الطلاب، لا إله إلا الله، هزل. كيف إذا كان المدرس يعلمه بغض الصحابة؟ ذات مرة دخل أحد المدرسين على الطلاب فقرأ في الصف الرابع الابتدائي بعض ما يتعلق بأبي بكر، وهذا المدرس يعتبر من عوام أهل السنة، وهذه المدرسة في بيئة شيعية، وقد درس في الصف الذي قبله عند مدرس رافضي، فهذا يقرأ سيرة أبي بكر أو بعض ما يتعلق بأبي بكر وفضائله، فقال له هذا الطالب: لكن يا أستاذ، قالوا إن أبو بكر وعمر فسول. طفل صغير في سن في الصف الرابع والخامس يقول أبو بكر فسول، أبو بكر وعمر فسول، الفسل معناه النذل، هذا طفل صغير. قال له: من قال لك؟ قال الأستاذ فلان. قال أستاذ فلان الآن الذي يدرس مداري أولاده في المناطق الشمالية التي فيها الرافضة، ويدخل فيها الرافضة ويدرسون فيها الرافضة ويوجهون فيها الرافضة، ما هو معرض الأولاد للخطر؟ معرض أولاده للرفض، معرض أولاده للزندقة، معرض أولاده لأن يقتلوا أباهم قبل غيره، ما يأمن على نفسه. كم من ولد ممن دخل مع الحوثي رجع يقتل أباه وأخاه ولا يبالي بأحد، لا يبالي بأحد، يذهبون كأنهم سكارى، ما لهم أي احترام ولا توقير لأحد ولا حرمة عندهم لدماء. فالمعلم الأصل في الأدلة التي تذكر على المعلم العلم الشرعي، هذا هو الأصل. الرجل سافر من بلد ومعه أرض كثيرة، تكفل رجل بإقامتها ولم يعطي صاحب الأرض شيئا، هل هذا يجوز؟ لا، ما يجوز إلا إذا صاحب الأرض هو الذي رضي بذلك، قال لو أنا ما أريد، أريد منك محافظة على رأس المال وما، وهذا اعمل فيها وأنت مقابل عملك وحراستك لها وعنايتك بها، ما أريد شيئا، تنازل من نفسه، نعم. أما إذا كان هو يريد من حقه فيطلب له نسبة يعمل فيها صاحبه ويعطيه نسبة ولو كانت قليلة، ولو كانت قليلة، لا يحل مال امرئ مسلمين لا بطيب نفس منه. قل هل يجوز أن أترجم خطبة الجمعة بلغة أهل بلدي حال الخطبة؟ معناها أنك ستتبرع بأجر الجمعة، تبقى أنت بغير أجر، ترجم بعد الخطبة، إذا انتهى الخطيب من الخطبة ترجم بعدها، أما الترجم أثناء الخطبة فأنت معناها أنك ستتكلم أثناء الخطبة، والإمام يخطب، والذي يتكلم أثناء الخطبة إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لوت، أمر معروف ونهي عن منكر. فإذا انتهى من الخطبة، الخطبة تكون باللغة العربية، إذا انتهى ترجم. وعجيب هؤلاء المترجمون، عندهم من الذكاء ما يتعجب منه، من سرعة إدراكهم وانتباههم وحفظهم، ولكن يحتاج هذا المترجم أن يكون ثقة، فإذا كان ثقة الغالب عليهم أنه يحفظ الصغير والكبير والاستدلالات والأدلة، ولا يكاد يترك شاردة ولا واردة، تعود. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.